أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائه من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالحين. تم الكلام في البحث الأول في المسائل المستحدثة وهي الحنوك. الآن البحث الثاني في المسائل المستحدثة. طبعا هذا البحث الثاني هو ملحق، خلنا نعبر عليه همين بالبنوك، هم هو من ضمن أعمال البنوك. شنو فحواه؟ خلاصته عندنا تاجر يريد يستورد بضاعة من الخارج، مرة يستورد بضاعة يجلبها من برا، ومرة هو يوديها. فمرة هذا التاجر يشتري من برا ومرة يبيع، تمام، مرة يشتري ومرة يبيع. خوف من يشتري ومن يبيع، هاي أرقام وأرقام تصير مبالغ بها مالية ضخمة، فيعتمد على البنك في تسديد المشتري. هو مرة بائع مرة مشتري، بالنتيجة أكو بائع وأكو مشتري عندنا. هذا التاجر مع الخارج، مرة هو يصير بائع ومرة يصير مشتري، والنتيجة أكو بائع وأكو مشتري. هذا التاجر أو ديك الدولة راح تخلي البنك وسيط ما بين التاجر وما بين الدولة. هذا التاجر أو ديك الدولة شو يسوي بالبنك؟ تعتمد عليه بتسديد المبالغ، تعتمد عليه بتسديد المبالغ. هاي واحدة من أعمال البنوك. هذا العمل صحيح أو ليس بصحيح؟ شلون تخرجونه وشلون تضعوا له آلية؟ واضح. خلني نقرأ الكتاب بعد. قال الاعتمادات: الاعتماد على قسمين، اعتماد الاستيراد، وهو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية، هذا استيراد يستورد يشتري من الخارج التاجر، وهو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية يتقدم إلى البنك بطلب فتح اعتماد. يتعهد البنك بموجب هذا الاعتماد والاتفاق بموجبه بتسلم مستندات البضاعة المستوردة وتسليمها إلى فاتح الاعتماد وتسديد ثمنها إلى الجهة المصدرة، يتكفل البنك، وذلك بعد تمامية المعاملة. شو كده هو يتكفل؟ يتكفل بعد ما تتم المعاملة بين المستورد التاجر والمصدر الدولة الأجنبية. هسه شلون يتفقون؟ يتفقون إما مراسلة بالإنترنت مثلا، أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد، أو عندهم وكيل هنا بالعراق وإحنا نتعامل ويا وكيلهم، نكمل الأوراق نسلمها للمن؟ للبنك، والبنك هو راح يخاطب ذيك الدولة ويستلم بضاعة. ليش؟ حتى هو يتكفل بتسديد المبالغ وإرسال القوائم المحددة لنوعية البضاعة كما وكيفا حسب الشروط والمواصفات المتفق عليه. طبعا الاتفاق هو يحصل ما بين البائع والمشتري، فالبنك شنو هنا راح بس يدخل يعتمدون عليه حتى يسدد المبالغ، وقيام المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة إلى البنك. المستورد التاجر هم راح يدفع جزء من المال، فإنه بعد هذه المراحل يقوم البنك بتسلم مستندات البضاعة من التاجر وأداء ثمنها إلى الجهة المصدرة. ورا ما يتفق التاجر والدولة ذيك بأي طريقة يتفقون، بالإنترنت أو واسطة وكيل أو كذا، يأخذ المواصفات والأوراق مالته والكمبيالات المن للبنك، والبنك هو راح يفاتح ذيك الجهة بطريقة أخرى. ليش يفاتحها؟ قلت لك يفاتحها حتى هو يتكفل بتسديد المبلغ، لأنه مبالغ ضخمة خصوصا مال التجار. هاي طريقة بالاعتماد. طريقة ثانية، هسه هذا شنو كان الاول؟ القسم الاول يريد يستورد، الان لا يريد يصدر. هذا موجود عندنا تاجر وعنده بضاعه هنا يريد يصدرها للخارج، الكلام نفس الكلام، خلي يصدرها للخارج. ومن يتكفل؟ البنك، البنك بتسديد هذا البائع صاحبنا العراقي. كلام نفس الكلام، وهو لا يختلف عن اعتماد الاستيراد الا في الاسم. فمن يريد تصدير بضاعة إلى الخارج يقوم المستورد الأجنبي بفتح اعتماد لدى البنك صارت مسألة عكسية فقط، ليتعهد البنك بموجبه بتسلم مستندات البضاعة وتسديد ثمنها إلى البائع المصدر العراقي تعبيرنا مثالنا، بعد طي المراحل المشار إليها الاتفاق وكذا فتشه. فالنتيجة أن القسمين لا يختلفان في الحقيقة، حقيقة واحدة، أكو بائع وأكو مشتري، البنك يدخل وسيط حتى يسدد المبلغ إلى المشتري، إلى أي بل إلى المشتري، إلى البائع عفوا، إلى البائع. عندنا بائع وعندنا مشتري، هذا من يشتري بضاعة منو راح يسدد الأموال؟ يسددها، يتكفل بتسديدها البنك فقط. فالاعتماد سواء كان لأجل التصدير، للتصدير للاستيراد أم للتصدير، يقوم على أساس تعهد البنك. شوف هاي جواخر، هي هاي جوهر اللبة. شو يصير؟ يتعهد البنك، المن يتعهد؟ للبائع، بأداء دين المشتري. أن البنك يتعهد للبائع بأن يؤدي دين المشتري وهو ثمن البضاعة المشتراة، وتسلم مستناداتها وتسليمها إلى المشتري. واضح؟ هاي طريقتين، بائع ومشتري، ويصير اتفاق مع بيناتهم. البنك يجي بس يسدد أموال ويتكفل ويعتمدون عليه بتسديد الأموال. أكو طريقة ثالثة ممكن أمنا بالاعتمادات، يكون الاتفاق هذا المشتري يريد يشتري، منين يجي؟ يجي للبنك. يعني ما يصير اتفاق ما بين البائع والمشتري مباشرة، لا، المشتري يجي للبنك، يجيب قوائمه وحساباته وضوابطه وشروطه ومن جهة الكم والكيف والنوعية، ويرفع يقول أريد هاي البضاعة بهاي المواصفات، والبنك يروح يخاطب الجهات المعنية اللي يريد يشترون منها. البنك هنا طبعا هو كأنه واسطة راح يصير بين البائع والمشتري. هنا اكو قضية، حتى التاجر طبعا حتى يتهرب من المشاكل اللي ممكن ان تحصل او ترافق البضاعة، تلف البضاعة، بضاعة بها سوء، تخزين بها مشاكل، من راح يخلي البنك واسطة حتى البنك هو يتكفل؟ اذا قد اكو طريقة ثالثة بالاعتمادات، يخلون البنك وسيط وما يصير اتفاق ما بين البائع والمشتري، بل المشتري يروح يرفع القوائم الى البنك، والبنك يرفع القوائم الى الشركة المعنية والجهة اللي يتبيها. قال نعم، هنا قسم اخر من الاعتماد، ممكن ان يقال قسم اخر، وهو ان المصدر يقوم بارسال قوائم البضاعة كما وكيفا الى البنك او فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة. يقول شوف، ما صار اتفاق ما بين البائع والمشتري، والبنك بدوره يعرض تلك القوائم ونعرضها على تلك الجهة، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها. إيه؟ ثم يقوم البنك، يعني ثم يقوم البنك بدور الوسيط إلى أن يتم تسليم البضاعة وقبض الثمن. فهنا راح يعتمدون على البنك أن يكون وسيط، بمن تسليم الثمن، تسليم البضاعة. هناك لا، كان بالقسمين الأولين كان يعتمدون على البنك في تسديد المبلغ، أما البضاعة هي متفقين ما بيناتهم، ما له علاقة البنك، ما يدخل ضوابط وشروط. إيه. قال مسألة رقم 9، الظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجميع الأقسام المذكورة، كما يجوز للبنوك قيامها بما ذكر من الخدمات. السؤال، يا بيصير نسوي هذا الاعتماد ونروح نعتمد على البنك؟ قال يجوز. اي سؤال اخر، ابو البنك يقول انا يصير اشتغل هيك شغل؟ اي نعم يجوز تشتغل، مو هاي مشكلة. المشكلة من راح يقدم هاي الخدمات البنك؟ راح ياخذ فائدة. هاي الفائدة ياخذها شنو؟ هو هاي هنا الكلام، شلون راح نقدر نصحح للبنك أن يأخذ فائدة بقبال هذه العمل وبقبال هذه الخدمات؟ قال مسألة رقم 10، يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد اللي يفتح اعتماد عندهم نحوين من الفائدة، إما وإما. الأول ما يكون بأداء خدماته له من التعهد بأداء دينه والاتصال بالمصدر وتسلم مستندات البضاعة وتسليمها إليه ونحو ذلك من الأعمال. إذن راح يقوم بمجموعة من الأعمال هذا البنك، وعليه وهذا النحو من الفائدة يجوز أخذه على أساس أنه داخل في إيقاع الجعالة. وبعبارة، إذا كان عنده مجموعة من هاي الخدمات وهاي الأعمال اللي قرناها، نقول يمكن أن يأخذ شنو أجور. أجور قبال شنو؟ هاي شلون راح تطلعها؟ وعنده خدمات تأخذ أجور، شنو بيع شراء، شلون راح يأخذ الأجور؟ إجارة، جعالة، قال يمكن أن نصححها جعالة. هذا فاتح الاعتماد، يقول للبنك إذا قمت لي بمجموعة من هذه الخدمات لك 100,000، جعلت لك 100,000 قبال أن تقوم لي بمجموعة من هذه الخدمات، ممكن تصححها من باب الجعالة. ويمكن نعتبر هاي الأجرة والفائدة اللي يعطوها للبنك قبال باب الإجارة ندخلها، فممكن أن ندخلها باب الجعالة تدخل ما عندنا أي مشكلة. ممكن أن ندخلها باب الإجارة، بس بالإجارة أكو ضوابط وشروط كنت تنطبق عليها ضوابط وشروط الإجارة. خلص. قال وهذا النحو من الفائدة يجوز أخذه على أساس أنه داخل في إيقاع الجعالة، يصير هذا نأخذه باعتباره جعالة. شلون؟ قال تفسير، أي أن فاتح الاعتماد يعين للبنك جعلا أزاء قيامه بالأعمال المذكورة. أقول له يا ابن أنت تعال أخذ القوائم وخاطب الجهة الموجودة وسدد المبالغ وغير هاي الأعمال، وقبال هذا العمل جعلت لك 100,000 دينار، إذا أنجزت لهاي المهمة لك 100,000 دينار، هاي جعالة. ويمكن إدراجه في عقد الإجارة، ممكن نقول إجارة، أجرتك أن تقوم بهذه الخدمات ولك 10,000 دينار، أيضا مع توفر شروط صحته المذكورة في محلها. يا هي يعني هاي الفائدة ايش راح نعطيها؟ نعطيها أجور عمل، عمل للبنك، أنت البنك أجير عندي تعمل بقبال هاي الخدمات، أنت أجير، إذا أنجزت هاي المعاملة أعطيك أجرة. واضح؟ زين، هذا الفائدة الأولى، ممكن يتقاضى بهذا النحو خدمات. الفائدة الثانية، ما يكون فائدة على المبلغ الذي يقوم البنك بتسديده إلى الجهة المصدرة من ماله الخاص لا من رصيد فاتح الاعتماد، فإن البنك يأخذ فائدة نسبية على المبلغ المدفوع أزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة. التفت هنا شوي المطلب، اي دقيقة يحتاج تأمل. شلون؟ قال البنك يأخذ فوائد، هاي فوائد ممكن بسبب الخدمات اللي قدمها. هذا القسم الأول، قلنا هذا صحيح، اما من باب الإجارة او من باب الجعالة، ممكن تصحيحها بهذه الطريقة. القسم الثاني، يمكن للبنك ان يأخذ فائدة على شنو؟ مو خدمات، لا، لأنه شو يقول البنك؟ راح أسدد الشركة الأجنبية بالمبالغ المستوردة وما أخذ منك الأموال مباشرة أيها التاجر، أنا راح أسدد نيابة عنك وأبقى أطلبك لمدة سنة كاملة، يلا أطالبك به. بعبارة، أنا راح أسدد الأموال، أسدد الأموال نيابة عنك ولا أخذ الأموال منك مباشرة. أنت مستوردة بضاعة ب10 ملايين، أنا ال10 ملايين راح أدفعها للبنك، بس ما أخذها منك، راح أتأخر، أعطيك مجال لمدة سنة. من أعطيك مجال يعني إيش راح يصير؟ التفت إيش راح يصير؟ البنك الآن أنطى فلوس للشركة نيابة عن من؟ نيابة عن التاجر، فأصبح البنك شنو؟ التاجر مدين إلى البنك، وأصبح البنك دائن إلى التاجر، إلا أنه الأموال حولها إلى جهة أخرى. مو صحيح؟ بتعبيرنا العامي، البنك الآن يطلب التاجر. شو يقول للتاجر هذا البنك؟ يقول له راح أأخر العشر ملايين لمدة سنة، هذا الدين اللي أطلبك راح أأخره بقبال زيادة، وهذا بلا إشكال هو ربا كما إحنا متفقين عليه سابقا. أي واحد الآن يطلبني مليون دينار وأقول له أخر المليون إلى بعد شهر كامل بقبال زيادة، هذا ربا وممنوع. واضح؟ هاي شو راح نحلها؟ البنك إذن يأخذ فوائد على معنيين، معنى قبال خدماته يقول أوراق وكمبيالات وأخذ الأوراق منك وأحولها للشركة المصدرة وما أدري شنو، هاي خدمات فتستحق من باب الإجارة أو الجعالة، أنت أجير تنجز هاي الأعمال. فوائد الثانية تأخذها بقبال تسديد الأموال وتأخر الأموال، هذا فيه توقف. واضح هذا الثاني القسم الثاني. أكو رأي من الفقهاء ذكر هذا الرأي، شنو قال؟ قال يمكن أن نتخلص من هذا وليس هو بربا. شلون نتخلص مولانا؟ قال هذا التاجر أمر بمن؟ هذا التاجر أمر بتسديد الأموال، أمر من؟ أمر البنك. فإذا أمر الذي من يأمر شخصا بإنجاز بعض الأعمال وهذا الشخص أنجز الأعمال، يجب على الآمر الضمان. اليوم من يجي واحد يأمر ثاني يقول له انجز هذا العمل، هسه ما أدري أي عمل، تعال شيل هذا الكيس الطحين منا ودي هناك سوي لي هذا الشغل. احنا اكو مرات عندنا يسمونه العمالة جوا، تعال سوي هذا الشغل اني خلص لازم شنو انطيه، نجيب مصلح مال كهرباء اليوم اقول له تعال هاي بدل الشمعات بدل القلابات، هو يروح يجيب مواد يجيب مواد يجيب مواد، هاي المواد اللي يجيبها صرف، اذن من صرف اموال تلف اموال، يجب علي الضمان لو ما يجب الضمان، يجب اضمن له هاي الاموال اللي لان بامري عمل، هو مو عمل تطوعا حتى اقول له مالك علاقة. إذن هذا التاجر الذي يأمر البنك بأن يسدد المبالغ هذا أمر، وإذا أمر هذا مو قرض، والأمر فيه ضمان وفيه زيادة لا مانع منه، أضمن المواد اللي صرفتها وأضمن الزيادة مالتها، لأن هذا ليس قرضا ولا يدخل تحت عنوان القرض. هذا ذكره بعض العلماء، سيدي ذكره يقول هذا حل، لكن هذا الحل غير دقيق ولا يمكن الاعتماد عليه. سمحت سيدنا شلون قال أنا أسلم من أمر شخصا بإتيان بعض الأمور صرف بعض المواد يجب عليه الضمان، بس يضمن المواد بما هي مواد ولا يضمن الزائد، والبنك دا يطي للشركة ذيك الأجنبية وبأمر التاجر لأن التاجر أمره بأن يسدده وسدد العشرة مليون، والآن البنك يريد مني عشرة مليون وزيادة من باب التسديد ومن باب الضمان. سيدي يقول قاعدة صحيحة، سدده لأن أنت أمرته، بس سدده بعشرة مو بالزيادة، أما بالزيادة ففيه إشكال. قال إذن هاي الطريقة مو صحيحة، على رأي سماحة السيد هاي الطريقة لا يمكن الاعتماد عليها. جيد. قال وقد يصحح أخذ هذا النحو من الفائدة بأن البنك لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد، هاي مو قرض، هذا هو هذا الرأي يقول، هذا الرأي يقول هذا مو قرض، ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون ربا. إذن ماكو ربا هنا، لا شنو مولانا شنو؟ قال بل يقوم بدفع دين فاتح الاعتماد، البنك ده يروح يدفع نيابة عن التاجر بموجب طلبه وأمره. وليش هذا البنك سدد؟ بموجب طلبه وأمره، لأن التاجر أمر بالتسديد والبنك قام بالتسديد وعليه، فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة، من يأمر الناس بأشياء ويفعلونها يجب عليهم الضمان والغرم بقانون الإتلاف، لا ضمان قرض ليحرم اخذ الزيادة. اذا هذا مو قرض، هذا المجيب يريد يقول، يقول هذا مو قرض، هذا لان التاجر امر بالبنك والبنك قام بالتسديد. هاي من باب كل واحد من أمر شخص من امر اخر وقام الاخر بما امر لابد على الاخر ان يسدد له ما امره. شنو تلف، شنو سبب من مشاكل، يضمن. فهنا التاجر امر البنك ان يسدد 10 مليون، فالبنك الان سدد 10 مليون، فيجب على التاجر ان يضمن العشرة وبعد خلي ياخذ زيادة. هذا من باب الاتلاف وليس من باب القارض. سماحة السيد يقول هذا القانون نفس القاعدة صحيحة، وهي من امر شخصا اخر واتلف الشخص الاخر بعض الاشياء وفق الامر يجب عليه الضمان، بس مو زيادة، يجب الضمان صحيح، بس يضمن بما خسر بما أتلف، بس ما يضمن وياه شنو الزيادة. ولكن من الواضح أن فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه إلا نفس مقدار الدين. هو مو أمر بعشرة فيضمن عشرة، بس هذا ما دا يصير بالبنك. البنك دا يعطي 10 وياخذ 10.5 زيادة، فأخذ الزيادة بأزاء إمهاله في دفع زيادة دا ياخذها. تدري ليش؟ هيك يقول السيد حقيقته، حتى يأخر التسديد، فأخذ الزيادة قبال إمهال في دفعه، دفع من؟ دفع الدين اللي 10 ملايين في ذمة التاجر حتى يتأخر بعد أكثر، يكون من الربا المحرم، يكون من الربا المحرم. سيد أكو حل؟ قال إيه. شلون؟ هذا البنك إيش راح يسدد؟ مثالنا يسدد 10 مليون، ندخله باب الجعالة. شلون يعني؟ من يقول التاجر صاحب الاعتماد وقال البنك افتح اعتماد وسدد الدين مالتي، اريد هاي البضاعة تجيب ليها منك وفق هاي الضوابط والشروط وانا متفق ويا الجهة الفلانية تجيب لي، خلاص ما هذا كلامه. هنا الكلام، الشركة ايش قد تطلب؟ 10 مليون. فالتاجر شي يقول للبنك؟ قال له اذا سددت، اذا قمت بالتسديد عني اعطيك 11 مليون بعد شهرين، بعد سنة، بعد. صار جعالة. هيجي يقول التاجر، جعلت لك أيها البنك 11 مليون، 11 مليون إذا قمت بالتسديد نيابة عني، إذا سددت عني أنطيك 11 مليون، بس 11 مليون بعد شهرين. هو ماكو مشكلة بالجعالة، يصير واحد يقول جعلت لمن يشيل كتبي منا الى المكتبة الفلانية 10 آلاف، العشرة مرة الان يعطيها له ومرة يشترط من الاول بعد شهر، فماكو مانع بالنسية. بالجعالة هم يصير عقد نسيئة وغير نسيئة، نقد ونسيئة، بالجعالة ماكو مشكلة. خو اتضح المطلب؟ ممكن ان نتخلص من هاي الاشكال، اشكال الربا، لانه الرأي اللي ذكره الفقهاء سيد يقول مو واضح، بالعكس هذا ربا، وعليه عندنا طريقة اخرى اي ندخله باب الجعالة. هذا التاجر يقول للبنك اذا سددت عني 10 مليون للشركة الفلانية اعطيك 11 مليون، يعني جعالة، جعلت لك 11 مليون اعطيك 11 مليون بعد شهرين، ويحدد التأخير من يوم. البنك هنا شو راح ياخذ؟ راح ياخذ 10 مليون اللي سددها الدين مالته اللي دفع على الشركة، وياخذ زيادة اللي هو 1 مليون زائد، لا اشكال فيه حينئذ. نعم لو عين فاتح الاعتماد، فرض الكلام قلنا التاجر مثلا، لو عين فاتح الاعتماد للبنك إذا قيامه مقابل قيامه، إذا قمت بهذا العمل أعطيك، أعطيك بأدائه دينه جعلا، إذا أديت ديني عني أعطيك
10,000. هو بالنتيجة البنك راح يقوم بعمل،
وهذا التاجر يعطي. قال أعيد لك يا أهل العبارة، نعم لو عين فاتح الاعتماد، قلنا مثاله التاجر للبنك عين أداء قيامه بأداء دينه جعلا، إذا أديت ديني عني اللي هو 10,000,000 أعطيك جعل، هذا الجعل إيش قد؟ قال أعطيك 11 بمقدار أصل الدين اللي هو 10 وزيادة، وزيادة اللي هي المقررة حسب اللي هم شنو المتفقين عليه. يحولون العقد بعبارة من عقد ربوي إلى عقد جعالة، حينئذ لا أشكال فيه، بمقدار أصل الدين والزيادة المقررة. وهاي ال 11 مليون شو وقت أعطيك إياها؟ بيعطيها لنسيئة، يصير نقد ويصير نسيئة ماكو مانع، لمدة 2 مثلا، إن درج ذلك في إيقاع الجعالة ودخل في باب الجعالة ويحكم بصحته حينئذ. هاي طريقة، أكو طريقة أخرى بعد الوقت اداركنا في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.